بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فذكر مسألة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فذكر أن في قبور روايته مذاهب، منهم من ردها مطلقا، ونسب هذا القول إلى مالك وغيره، ومنهم من لم يرد قبلها مطلقا إلا إذا علم أنهم يستحلون الكذب، كما ذكر ذلك عن الشافعي رحمه الله أنه يستحل رواية أهل البدع إلى الخطابية لأنهم يستحلون الكذب لمذهبهم. هنا ذكر المذهب الثالث، قال أو الأكثر من العلماء التفصيل، وذلك بقول بقبول رواية غير الداعية لبدعته ورد حديث الداعية. وما أخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات تسويتها على ما يقتضيه مذهبه، لأن مسألة الهوى يغلب على الشخص، فلهذا فيحرف الأدلة لأجل هواه. فلهذا تجد مثلا الآن عند حتى في المذاهب الفقهية في تعصب الحنفية فإنهم يتعسفون حتى في الأدلة، معنى يأتون لها بتأويل بعيد جدا لأجل أن تكون على أو معنى توافق مذهبهم. حتى قال بعضهم كل حديث يخالف مذهبنا أي مذهب أبي حنيفة فهو إما منسوخ أو مؤول. أنا جعلوا الأصل هو مذهبه والأحاديث أو الأدلة التي تخالف مذهبهم إما منسوخة وإما كذلك مؤولة، يعني ليس على ظاهرها، وهذا من أشد التعصب. فهذا في الأمور الفقهية، فكيف في الاعتقادات؟ في الاعتقادات يكون التعصب أعظم، ولهذا تجد يتجرأ كثير من هؤلاء المتعصبة بأمور معنى قد تلحقهم بالكفر، مثل ما ذكرنا عن ذاك عباد بن يعقوب الجواليقي، أنا يقول من فلق البحر، أنا من ما هذا يقول مثل هذا الكلام، هذا الاعتقاد السيء. فلهذا فيستطيع ما دام أنه يريد أن ينصر قوله فهو سيتجرأ على الأدلة ويحرفها. ولهذا تجد كثير من المبتدعة يكتم بعض الأحاديث، يكتم بعض الأحاديث لأجل أنها لا تؤيد مذهبه. وإلى الآن تجد بعض المبتدعة همهم أنهم كيف يجدون تضعيف هذه الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة. مثلا حتى قال ذا ممدوح، هذا ممدوح ابن سعيد وكذا، هذا الذي رد على الشيخ الباني، واحد من تلاميذه قال له أبو أحمد الكويتي، قال ضعفت الحديث على السلفيين كلها، معنى الحديث التي يستدل بها السلفيون ضعفتها عليه. أنا مثلا حديث الافتراق، حديث العرباض بن سارية كل بدعة ضلالة، من هذه الأحاديث، معنى ألف كتاب وذكر بعض هذه الأحاديث وبعض كذا، وقال ضعفت الأحاديث على السلفية. فهذا هوى، أنا يريد أن ينصر مذهبه وما هو عليه حتى بتضعيف الأحاديث. والآن تجد أيضا بعض المبتدعة لا يسأل عن الأحاديث التي يأتي بها، حديث موضوعة، قصص باطلة، لكن لأنها في مذهبه وتؤيده يأتي بها. لكن إذا كان هذا الحديث أو القصة مثلا لا تؤيد مذهبه تجد يبحث عنها ويأتي بالعلل التي لا يعرفها حتى علماء العلل، يأتي من هنا ويأتي من هنا يريد أن يضعف هذا الحديث. واحد ألف كتاب اسمه أبو خليفة العليوي، هذا الرجل من الأزهري، جاء عند حديث الجارية يريد أن يضعفه بأي طريقة، ذكره في الكتاب تقريبا 4 مرات. مرة يقول أن هذا الحديث ضعيف وأن الصحيح فيه أن هذه الجارية كانت عجماء وإنما أشارت فقط، أنا على رواية الإمام أحمد، أنا هوى. فالآن يريد أن يضعف رواية مسلم ويصح رواية الإمام أحمد مع أن رواية مسلم صح من ناحية الإسناد. ومرة قال هذا الحديث الأصل أن فيه، وجد في بعض النسخ أنها لا، في ذاك في حديث آخر كان الله في لا، فهنا مرة قال إيش أن هذا الحديث باطل، لأنه كيف يسأل بأين؟ طيب كيف يسأل بأين؟ من أين أن الحديث باطل؟ قال لأنه كيف سيسأل بأين؟ والله عز وجل يمتنع أن يسأل عنه بأين. طيب هذا اللي أنتم قلتوه، هذا أنتم الذي ابتدعتموه أنه لا يسأل عنه بأين. هم عندهم أنه في عقائد الأشاعرة أنه لا يسأل بأين ولا كيف. طيب كيف هذا ما في شيء في القدر، لكن أين من أين جئتم بها أنه لا يسأل عنه بأين؟ ومرة قال أن أين تدل على المكان، فلو قلنا أن هذا الحديث صحيح معناه أننا جعلنا الله عز وجل في مكان. والمهم يخبط خبط عشواء، وهؤلاء أهل الهوى هكذا. ولهذا منع كثير من أهل العلم أن الدعاء إلى المبتدع إلى البدعة لا يقبل منهم، لأن الداعي ليس مثل غير الداعي، غير الداعي لا يبالي، على الذي هو ليس بداعية صحيح قد يعتقد هذا الشيء لكنه لا يبالي بالأدلة هل توافق أو لا توافق. فلهذا تجد أن بعضهم يروي أحاديث قد تكون ضد المذهب الذي هو عليه، ضد مذهبه ولا توافق مذهبه. مثلا عدي بن ثابت الذي قال له قاص الشيعة قد أخرج له البخاري ومسلم، فهو يروي أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر. فلو كان رجل مثلا وإن كان هو قاص يسمونه قاص الشيعة لكنه ما ثبت عنه أنه داعية إلى التشيع، إنما كان يقص لهم، لكنه كان يروي أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر، وهذا يدل على أنه لا يبالي بما هو عليه من مذهب. لكن إذا خرج منه شيء من الكلام، هذا مثل عبد الرزاق اختلف العلماء فيه هل هو داعي أو لا، فالإمام أحمد يقول أن عبد الرزاق ليس بداعي، ويحيى بن معين يعتبره داعية، معنى الكلمات التي خرجت من عبد الرزاق بعضها كلمات كبيرة، لكن عبد الرزاق معروف في السنة وأنه يذكر فضائل عمر وأبو بكر، لكن خرجت عليه بعض الكلمات وخاصة في آخر حياته، هل هو من الاختلاط، هل هو مثلا من الأشياء التي تذكر عنده. فلهذا لما ذكر حديث عمر لما قال للعباس، عمر رضي الله عنه قال للعباس أنت تريد مال ابن أخيك، وقال لعلي أنت جئت تطلب مال أو أرث معنى تطلب معنى أبي زوجتك أو كذا. فقال هذا عبد الرزاق انظر إلى الأخرق أي على عمر، يقول على العباس أنت تريد أنت جئت لأجل أن تأخذ إرث ابن أخيك، أنا ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. عمر رضي الله عنه إنما أراد الحقيقة. لماذا جاء العباس؟ لأجل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء علي؟ لأجل إرث زوجته من النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له إرث زوجتك من أبيها. فهذا يدل على أن عبد الرزاق يتكلم على الصحابة، فلهذا يقول لما قال لما سئل الإمام أحمد عن عبيد الله ابن موسى الأشعري فقال لا يؤخذ منه الحديث الإمام أحمد ولا يكتب حديثه، فقالوا وكيف بعبد الرزاق؟ قال عبيد الله داعية، قال عبيد الله ابن موسى داعية. لما ذكروا ذلك لابن معين قال والله الذي سمعته من عبد الرزاق أكثر من الذي سمعت من عبيد الله. أنا يقول الآن يحيى أن عبد الرزاق كلامه أكثر من كلام عبيد الله ابن موسى، لكن عبيد الله ابن موسى أكثرهم أخذ عنه، منهم البخاري وأكثر عنه بروايته عن سفيان الثوري. ولهذا هذه المسألة من المشكلات في علم الحديث. أنا هذه المسألة مسألة الرواية عن المبتدع من المشكلات في علم الحديث، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله وأنا آيس من هذه المسألة، لأنك إذا نظرت إلى فعل الأئمة تجد أنه يختلف، فمنهم من يروي عن الداعية، معنى أصحاب الأمهات الست مثلا، بل البخاري ومسلم تلقاه الناس بالقبول، تجد أن هناك أناس من المبتدعة ومن دعاة المبتدعة، مثل البخاري روى عن عمران بن حطان حديثين، وروى عن عباد هذا ابن يعقوب روى عنه متابعة لم يروي عنه في الأصول، وروى كذلك عن أيضا بعض الشيعة الذين هم غلاة في التشيع، فهذا يدل على أن البخاري له مذهب آخر، معنى كأنه إذا رأى صدق الشخص صدق الرجل أخرج عنه. أيضا أبو داود أخرج عن معبد الجهني، والترمذي كذلك، ومعبد الجهني يعتبر من رؤوس أهل البدع، بل من رؤوس الغلاة، لكن قد يكون هذا أخذه معنى أخذ عنه قبل أن يظهر بدعته، لأنه كان من علماء معنا من يطلب العلم في البصرة، كان معبد الجهني كان من يطلب العلم في البصرة، ولهذا ذكر في سنن أبي داود وسنن الترمذي في حديث عثمان في الوضوء، وهكذا غيرهم كثير. فلهذا صارت المسألة مشكلة من ناحية التفريق مثلا بين الداعية وغيره. ولهذا ركن الحافظ ابن حجر إلى كلام الجوزجاني أو الجوزجاني، أنا ركن إلى قوله، وهو أنه يقال بالتفريق بين المبتدع وغيره، لكن إن روى المبتدع ما يؤيد بدعته رد، سواء كان معناه كأنه يقول سواء كان داعية أو غير داعية، إذا روى ما يؤيد بدعته يرد الحديث، وأيد الحافظ هذا القول. لكن مسألة تأييد مثل هذا القول أو عدم تأييده لا يوجد شيئا، معنى في بعد زمن الرواية، معنى بعد زمن الرواية، لكن المقصود هو عمل الأئمة كيف فعلوا. فلهذا بعضهم صرح بكلام في رد رواية أهل البدع، وبعضهم صرح بكلام يشير إلى قبول رواية أهل البدع غير الدعاء، مثل ما جاء عن الإمام أحمد. وسيأتي أيضا أن الإمام أحمد أيضا فرق بين المبتدعة، فلهذا كما قلنا صار هناك إشكال في هذه المسألة، لكن الأصل أن من ثبتت عدالته فلنا كما قال الإمام الذهبي لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته، هذا من ثبتت من ثبت صدقه. لكن كما قلنا الإشكال أيضا سيكون في غلاة أهل البدع الدعاء، لهذا الإمام دارقطني رحمه الله في حديث الحرير الذي أخرجه البخاري قالوا هذا من رواية عمران بن حطان وهو متروك لبدعته ولا نقبل حديثه ولا كرامة. يعني هنا الإمام دارقطني رد حديث الحرير لأجل رواية عمران بن حطان، فلهذا كما قلنا أن الإشكال في رواية الدعاء وخاصة البدع الكبيرة كبدعة الجهمية وبدعة الروافض وغير من هؤلاء، فهذا يكون الأمر فيهم أعظم. قال وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي: من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور عن التفريق بين الداعية وغيره، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. وهذا ذكر في هذه السارة عن الجرجاني وأيده. قال ومنهم من فصل في شأن الداعية، أقصد ليس الجرجاني، الجوزقاني شيخ النسائي وأبي داود، له كتاب سماه أحوال الرجال. قال ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل. قال فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال نرى أن من كان داعيا لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له إخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهتي، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. وهذا الظاهر ذكرها الإمام دقيق العيد لأجل أن يرد ما قاله أو أن يجمع بين قول ابن المديني رحمه الله لو ترك أهل البصرة للقدر وترك أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله قال لو ترك أهل البصرة للقدر، معنى ترك حديثهم لأجل القدر، وترك أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وقال الإمام شعبة رحمه الله بن الحجاج قال لو لم أردت أن أروي إلا عن ثقة فما رويت إلا عن هذه الشيعة. أنا يقول لو أردت أن لا أروي إلا عن ثقة، معنى ثقة رجل متمكن في الحديث، فما رويت إلا عن هذه الشيعة، أنا شيعة أهل الكوفة الأعمش وغيره. فهذا فكلام الإمام ابن دقيق العيد يريد أن يفصل في هذه المسألة، فيريد يقول أن من كان وجدنا الحديث أو لم نجد الحديث إلا عنده ولم نجده عند أهل السنة فإننا نأخذ هذا الحديث لأجل المصلحة، لأجل أننا لم نجده عند أهل السنة، وإن كان وجدنا الحديث عند أهل السنة فنترك حديثه إخمادا لبدعته. وهذا الذي كان يفعله الأئمة، فإذا كان الحديث عند غيره من أهل البدع فإنه لا يأخذون حديثه، وإن أخذوا لا يروونه، أنا وإن أخذوا حديثه لا يروونه، لا يروون عن فلان، أو عن بل كانوا كما قال من هذا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال قد أخذت عن 100 قد أخذت عن 100 من علماء أهل المدينة لم أروي عنهم شيئا، قيل أنهم ليسوا أهلا للحديث، ليسوا أهلا للحديث لأنهم ما يتقنون الحديث أو أنهم من أهل البدع أو كذا. فلهذا يقول الحافظ ابن دقيق العيد أن من كان داعيا إلى بدعة فإنه لا يؤخذ منه الحديث، وهذا الأصل عند أهل السنة أن من كان عنده بدعة وعنده علم من العلوم وهذا العلم موجود عند أهل السنة فالأولى أن يؤخذ على أهل السنة، ولا داعي أنه يؤخذ من هؤلاء المبتدعة لأنهم كما قال السلف يضعون السم في العسل، أن يضعون سمومهم في هذا العلم. طيب، فهذا القول نسبه هنا الشيخ إلى أكثر أهل العلم وهو التفريق بين الداعية وغير الداعية، وإن شاء الله تعالى نذكر المذهب الرابع في درس آخر.